أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1059: الأحوط استحبابا إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث بالولد الأكبر في الحكم المتقدم. ذكرنا في المسألة السابقة أن مقتضى الاحتياط هو أن الولد الذكر الأكبر يجب عليه أن يقضي ما فات أباه من الصلاة والصوم إذا كان الفوت عن عذر. وقلنا هذا هو الذي استفاده الفقهاء من جملة من النصوص دلت على أن على الولي، وهو أولى الناس بالميراث، التصدق عن الميت. وفهم الفقهاء، بعض الفقهاء، أن المراد من الولي هو الولد الذكر الأكبر، أو هو الولد الذكر الأكبر حين الوفاة، على اختلاف الآراء في ذلك، يعني حين موت الأب. طيب، لكن بعض الفقهاء ومنهم أستاذنا الشيخ آل راضي حفظه الله ذهب إلى أن المقصود من أولى الناس بالميراث هو الأولى بالميراث من الذكور في جميع طبقات الميراث، ولا يختص ذلك بالولد الأكبر، بل في كل طبقة من طبقات الأرض. عندنا 3 طبقات للميراث: الذكر الأولى بالميراث من الذكور في كل طبقة هو اللازم عليه أن يقضي عن الميت. ففي الطبقة الأولى هو يكون الولد الذكر الأكبر، في الطبقة الثانية يجب القضاء على الأكبر من الأخوة، من أخوة الميت. يعني الواحد مات وما عنده أولاد ولا عنده أب، فالميراث يكون للطبقة الثانية. في الطبقة الثانية اللازم على أكبر الأخوة أن يقضي عن الميت، عن أخيه الميت. وهكذا في الطبقة الثالثة إذا مات ولم يكن له أخوة، وتصل النوبة إلى الطبقة الثالثة اللي هم طبقة الأخوال والعماء، الأكبر منهم اللازم عليه أن يقضي عن الميت. فلا يختص القضاء بالولد الأكبر الذكر كما هو رأي سماحة السيد. سماحة السيد يقول إذا الميت ما عنده ولد ذكر حال الموت هذا يسقط القضاء، لا يجب القضاء عنه. لا ننتقل إلى الطبقة الثانية ولا إلى الثالثة، فإن تعبير أولى الناس بميراثه هذا منحصر بفرد واحد هو الولد الذكر الأكبر. الرأي الآخر يقول لا، هذا التعبير كما ينطبق على الولد الذكر الأكبر في الطبقة الأولى ينطبق على كل ذكر أكبر في طبقات الميراث، في الطبقة الثانية ينطبق على الأخ الأكبر، في الطبقة الثالثة على الأكبر من الأعمام والأخوال. هؤلاء يصدق عليهم أنهم ماذا؟ أولياء الميت. وهو يصدق على كل من الأكبر فيهم أنه أولى الناس بميراث الميت، فلازم عليه أن يقضي عن الميت. فإذا لم يفهم هؤلاء الرأي الآخر لم يفهموا من عبارة أولى الناس بميراثه اختصاصها بالولد الذكر الأكبر، لأنهم قالوا الولد الذكر الأكبر صحيح هو في الغالب هو الأوفر حظا بالميراث، هو الأولى بالميراث من جهة اختصاصه بالحبوة، فهو أولى من أخوته، ولأن سهمه أعلى من سهم الأب فهو أولى من الأب. هذا صح، لكن هذا ليس دائما، في بعض الأحيان لا يكون الأمر كذلك، بعض الأحيان يكون سهم الأب هو أكثر من سهم ولد الذكر الأكبر، فيكون الأوفر حظا والأكثر ميراثا هو الأب وليس الولد الذكر الأكبر. مضافا إلى أنه لو كان المقصود من هذه العبارة يقضي عنه أولى الناس بميراثه، إذا المقصود من أولى الناس بميراثه الولد الذكر الأكبر، فلماذا الإمام يأتي بعبارة موهمة بحيث نحتاج بها إلى تفسير وتتعدد الأقوال؟ من البداية يقول يقضي عنه ولده الأكبر، ماكو داعي أن يأتي بعبارة عائمة غائمة موهمة بحيث تطلع عندنا فد 10 أقوال بها. من البداية يقول يقضي عنه ولده الأكبر. خصوصا وأن نفس الراوي هو لم يفهم من هذه العبارة اختصاصها بالولد الذكر الأكبر. وش قال الإمام؟ قال له رجل مات وعليه صلاة وصيام. الإمام أجاب قال يقضي عنه أولى الناس بميراثه. رجع سأل السائل، قال للإمام إذا كان أولى الناس به امرأة، فالإمام قال لا إلا الرجال. هذا معناه السائل لم يفهم من عبارة أولى الناس بميراثه اختصاصها بالولد الذكر الأكبر، وإلا لو فهم اختصاصها بالولد الذكر الأكبر شنو معنى يجي سئله يقول له إذا كان أولى الناس بالميراث امرأة؟ هذا معنى أولى الناس بالميراث هذا لا يختص بالذكر الأكبر، بل ينطبق على غيره من الذكور والغير الذكور، النساء والإناث. فلهذا يجي سئله قال له إذا كان الأولى هو امرأة، الإمام قال له النساء لا تقضي. فمعناه أن عبارة أولى الناس بالميراث هي ليست مختصة بالولد الذكر الأكبر. فإذن لو كان المقصود من هذه العبارة هو الولد الذكر الأكبر، فماكو داعي الإمام يأتي بتعبير ملتوي موهم، بل من البداية يقول يقضي عنه ولده الأكبر، خصوصا وأن تعبير الولد الأكبر هو وارد في الروايات، في روايات الحبوة تصرح أن الحبوة للولد الذكر الأكبر. فهنا كذلك لماذا لم يصرح الإمام بأنه يقضي عنه ولده الأكبر؟ من هنا ذهب هذا الفريق الثاني من الفقهاء إلى أن هذه العبارة هي لا تختص بالولد الذكر الأكبر، بل كل ذكر في كل طبقة كان أولى بالميراث هذا يجب عليه أن يقضي عن الميت. ولهذا سماحة السيد هنا يحتاط استحبابا، يقول الأحوط استحبابا الحاق الأكبر الذكر في كل طبقة من طبقات الميراث يلحق بالولد الذكر الأكبر. يعني يقول بالطبقة الأولى الذي يقضي هو الولد الذكر الأكبر، بالطبقة الثانية الأكبر من الأخوة هو يقضي عن الميت، عن أخيه الميت على الأحوط استحباب، في الطبقة الثالثة الأكبر من الذكور من الأعمام والأخوال هو الذي يقضي عن الميت على الأحوط استحباب، لا أقل من جهة هذا الاحتمال الذي ذهب إليه جملة من الفقهاء. وهذا إن لم يكن هو الظاهر من الروايات فلا أقل أنه احتمال لا بأس به، ولأجله يصار إلى الاحتياط الاستحبابي. فلهذا يقول: الأحوط استحبابا الحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الأرض. يعني الطبقة الأولى منو بيها؟ الآباء والأبناء. إذا انعدمت الطبقة الأولى ننتقل للطبقة الثانية اللي هي الأخوة والأجداد. إذا ماكو أخوة وأجداد ننتقل إلى الطبقة الثالثة. في كل طبقة الذي يقضي عن الميت هو الأكبر الذكر دون النساء. النساء الرواية صرحت أنه ليس عليهن قضاء. قال: إن كان أولى الناس به امرأة قال: لا إلا الرجال. إلا الرجال صرحت الرواية. فالنساء لا تلحق بالولد الذكر الأكبر في القضاء، وإنما الذي يلحق في كل طبقة هو الذكر الأكبر بحسب طبقات الميراث، يلحق بالولد الأكبر في القضاء. قال: على الترتيب في الأرض. يعني في الطبقة الثانية يكون القاضي هو الأخ الأكبر، في الطبقة الثالثة الذي يقضي هو الأكبر من الأعمام أو الأخوال. واضح؟ في الحكم المتقدم يلحق بالولد الذكر الأكبر في الحكم المتقدم. زين. كما أن الأحوط استحبابا إلحاق الأم بالأب. بعض الفقهاء قال: الأم تلحق بالأب، فيجب على الولد الذكر الأكبر أن يقضي ما فاتها من صلاة وصيام، واستدلوا للتعميم ببعض الروايات كصحيحة أبي حمزة قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل يقضى عنها؟ قال: أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم. هاي رواية البعض قال هاي رواية بها دلالة على أنه هاي المرأة إذا فاتها شهر رمضان بسبب السفر فيقضى عنها، عليه فنعمم الحكم إلى الأم. الجواب أن هذا أجيب عنه بأن هاي الرواية ما تدل على أكثر من مشروعية القضاء في هذا المورد. قبال نفي المشروعية بسبب عدم تكليفها حال حياتها باعتبار أن الله لم يجعله عليها كما في بعض الروايات، فلا يكون مشروعا القضاء عنها، وإذا جعله عليها يشرع القضاء عنها. مو بصدد بيان أنه الولد الأكبر يقضى عنها لو ما يقضى عنها، هاي بصدد بيان أصل مشروعية القضاء أنه إذا فاتها هذه المرأة الصوم بسبب السفر يقضى أو لا يقضى. الإمام قال بل يشرع القضاء عنها، أما يجب ومن الذي يقضي مو يم هذه الأمور، ما متعرضت لها. عليه ماكو دليل على تعميم الحكم إلى الأم، بل يقتصر على مورد النصوص وهو الأب. في الرجل يموت على رأي سماع السيد الأب، على الرأي الآخر بعد ما مختص بالأب، كل ميت أولى الناس بميراثه يقضى عنه، أخوه يقضى عنه، عمه، خاله، جده، حسب طبقات الميراث. أما على رأي سماع السيد الحكم مختص بالأب لأنه حصر أولى الناس بالميراث بالولد الذكر الأكبر، هذا إلى مصداق واحد، فراح يصير الميت منحصر بما بالأب، فقط الأب يقضى عنه. أما على رأي الآخر لا، بعد ما منحصر لا بالأب ذا كان هو الميت ولا بالولد الذكر الأكبر، كل ميت رجل يقضي عنه أولى الناس بميراثه في كل طبقة، يعني الأكبر من الذكور في كل طبقة. وقد يكون الميت أب، قد يكون أخ، قد يكون شنو ابن أخت، قد يكون ابن أخ، على حسب هذا، حسب طبقات الميراث. فإذا لا دليل على إلحاق الأم بالأب، لكن مقتضى الاحتياط الاستحبابي والإلحاق هذا لا بأس به. مسألة 1060: لا يجب على الولي قضاء ما لم يحرز اشتغال ذمة الميت بقضائه من الصوم الفائت عنه بعذرين. الولي اللي هو بحسب رأي سماحة السيد هو الولد الذكر الأكبر، يجب عليه أن يقضي عن الميت في إحدى ثلاث حالات: الحالة الأولى ما إذا علم اشتغال ذمة الميت، ذمة أبيه، يعلم علم وجداني، يعلم جزما أن ذمة أبيه مشتغلة بالصيام والصلاة، فهنا يجب عليه القضاء على الأحوط. الحالة الثانية أن تقوم عنده البينة على اشتغال ذمة أبيه، شهدون شهود عدول اثنين على أن والده ذمته مشتغلة بالصلاة والصيام، هنا يجب عليه أن يقضي، أن بين حج بمقتضى عموم أدلة حجية البينة أن هنا في هذا المورد هم حجة هي، فإذا كانت حجة يلزمه العمل بمقتضاها، فيجب عليه أن يقضي ما فات أباه. الثالثة، حالة الثالثة، أن يحصل له اطمئنان باشتغال ذمة أبيه، فهنا أيضا بمقتضى حجية الاطمئنان حجة، يجب عليه أن يقضي ما فات أباه. وهل يجب عليه أن يقضي ما أقر أبوه به؟ إذا الأب قبل وفاته هو قالهم أنا ذمتي مشتغلة بالصلاة والصيام، أقر على نفسه باشتغال ذمته بالصلاة والصيام، هنا هل يجب على الولد الذكر الأكبر أن يقضي ما أقر به الأب أو لا يجب؟ واضح السؤال؟ فإذا أقر الميت، هذا هو السؤال، إذا الميت اللي هو الأب أقر باشتغال ذمته بالصلاة والصيام قبل موته، فهل يجب القضاء أو لا يجب القضاء على الولد الذكر الأكبر؟ الجواب نقول لا يجب القضاء إلا إذا حصل اطمئنان عند الولد الذكر الأكبر باشتغال ذمة أبيه من ذلك الإقرار. ذا الإقرار ولد عنده اطمئنان فيجب القضاء، لا من جهة حجية الإقرار في المقام، بل من جهة حصول الاطمئنان لما ذكرنا من أنه وإذا حصل اطمئنان باشتغال ذمة الميت يجب القضاء عنه على ولده. فإذا الإقرار ولد عنده اطمئنان أن ذمته مشتغلة فيجب القضاء عليه من جهة حصول الاطمئنان وهو حجة عليه. أما إذا لم يحصل له الاطمئنان فمجرد الإقرار لا يكون حجة. لماذا؟ أوليس إقرار العقلاء على أنفسهم حجة ويؤخذ به ويعول عليه؟ نقول نعم صحيح، إقرار العقلاء على أنفسهم حجة، لكن هذا ليس موردا للإقرار باعتبار أن أدلة الإقرار اعتبرت حجية الإقرار، قالت هو حجة فيما إذا كان المقر يقر على نفسه بشيء وكان أثر ذلك الإقرار يظهر بالنسبة إليه إلى المقر لا يظهر بالنسبة إلى غيره، كما إذا أقر بدين لزيد عليه، واحد قال يا أبو زيد يطلبني، هذا الإقرار يكون حج لأن هذا إقرار على نفسه وليس على غيره، وأثر هذا الإقرار يظهر على المقر حيث يلزم ويطالب بإعطاء ذلك الدين. هنا يكون الإقرار حجة، لأنه إقرار على النفس وأثره يظهر على النفس أيضا، بحيث يطالب ويؤاخذ ويؤخذ منه الحق الذي أقر به، فأثر الإقرار يظهر على نفسه. وأما إذا كان الإقرار على الغير، أنا أقر على زيد بشيء، هذا ما يقول له لا إقرار أصلا، هذا لا يكون حجة، إقرار حجة على النفس. وهكذا إذا أقر على نفسه ولكن كان أثره يظهر على الغير وليس على نفسه، كما هو الحال في مقامنا، فإن الميت اللي هو الأب إذا أقر باشتغال ذمته بالصلاة والصيام قبل موته، هذا أثر عليه من يظهر، يظهر على الولد. وإذا قلنا هذا الإقرار حجة، الأثر اللي يترتب عليه من راح يترتب على الولد، فنقول له يجب عليك أن تقضي ما فات هذا الميت من صلاة وصيام، هذا إقرار على النفس ولكن أثر عليه من ظهر على الغير، هذا الإقرار أيضا لا يكون حجة. واضح؟ فإن الإقرار الحجة كما قلناه هو الذي يكون على النفس ويظهر أثره أيضا على النفس، بل قد يقال أن هذا ليس بإقرار، هذا ما يصدق عليه إقرار أصلا، لأن الإقرار إنما يكون له معنى إذا كان في باب الحقوق والاستحقاقات، فإنه يترتب عليه المطالبة والإلزام. وأما إذا أقر على نفسه بأن عليه صلاة وصيام، فحينئذ لا يطالب بشيء. أنا أقررت على نفسي، قلت يا أبا أنا مطلوب صلاة وصيام، خو من يطالبني؟ مو مثل ما إذا قلت زيد يطلبني فلوس، راح يطالبوني، راح يأخذون الحق مني، هذا هو الإقرار. أما أنا أقول يا أبا والله أنا مطلوب صلاة وصيام، هذا أصلا لا يقال له إقرار، لأن الإقرار إنما يصدق في مورد الحقوق والاستحقاق، بحيث يطالب ويؤاخذ. هذا من قبيل ما إذا واحد أقر على نفسه أنه فقير، قال أنا فقير، هذا شو يترتب عليه؟ يعني يصير ننطي من الحق الشرعي؟ لا، ما يترتب شيء عليه أصلا، ليس بإقرار، هذا ما له قيمة. هذا في مقامنا كذلك، أصلا لا معنى لصدق الإقرار، فإن الإقرار إنما يصدق بما إذا افترضنا أكو حق واستحقاق، بحيث يطالب المقر بما أقر على نفسه. أما إذا لا يوجد من يطالبه بشيء، طيب أنا قلت علي صلاة وصيام، ثم ماذا؟ عليك صلاة وصيام، أكو واحد يطالبني؟ ما يطالبني، فمثل هذا أصلا لا يصدق عليه إقرار، وبالتالي لا تشمله أدلة حجية الإقرار. وبعبارة ثانية، أن الإقرار هو ليس من وسائل الإثبات كالبينة، بين وسيلة للإثبات، بين إذا قامت على شيء أثبتته وألزمت الذي قامت عنده حجة يصير عليه، تلزمه بالعمل بمقتضاها، فهي من وسائل الإثبات. الإقرار ليس وسيلة من وسائل الإثبات، اللي يقر على نفسه أنه فقير ما يثبت أنه فقير، اللي يقر على نفسه عليه صلاة وصيام هذا ما يثبت شيء، ما يثبت أنه عليه صلاة وصيام، واضح؟ وإنما الإقرار هو وسيلة لإلزام المقر بما أقر على نفسه في باب الحقوق والاستحقاقات. فإذا لم يكن المورد من الحقوق فلا يكون مصداقا للإقرار أصلا، وبالتالي لا تشمله أدلة الإقرار. في مقامنا لا يوجد حق واستحقاق، لما نقول علي الصلاة والصيام ماكو واحد راح يطالبني بشيء، هذا أصلا ليس من مصادقي الإقرار حتى تشمل أدلة الإقرار ويثبت عندي حينئذ علي صلاة وصيام، وبالتالي يلزم الولي بالقضاء عني عليه. فلا يوجد دليل على أن الميت إذا أقر قبل موته بأن عليه صلاة وصيام يلزم الولي اللي هو الولد الذكر الأكبر بالقضاء، لذا يقول لا يجب على الولي قضاء ما لم يحرز اشتغال ذمة الأب بقضائه من الصوم الفائت عنه بعذره. هذا الإحراز مرة يصير عدة على مجداني الولد بأن ذمة أبيه مشتغلة، مرة يصير عدة اطمئنان، مرة تقوم البينة، لأن كلهم مصاديق للإحراز. في غير هذه الموارد ما يجب عليه أن يقضي ما فات أباه. إذا ما عنده علم ولا عنده اطمئنان ولا قامت البينة، لا يجب عليه أن يقضي ما أن يقضي عن أبيه، هكذا نقول، لا يجب عليه أن يقضي عن أبيه. طيب إذا أقر الأب على نفسه قبل موته، يقول أيضا لا يجب عليه أن يقضي عنه إلا أن يحصل له اطمئنان، فباعتبار أن الاطمئنان حجة فيجب عليه القضاء من هذه الناحية. ولا يكفي في ذلك، يعني في وجوب القضاء عن الميت، إقراره به بمن باشتغال الذمة، يعني الميت يقر باشتغال الذمة عند موته وهو في فراش الموت يريد يموت، وقام يحكي يعني علي الصلاة علي الصوم، وين شنت انت؟ قضى عمره مدري وين ما وين، وهسه صار بناءه يكربس ابنه الأكبر ويقر بيهن. خب حياتك ما قرأت بيهن انت وصليت وصمت. خب ولا يكفي في ذلك إقراره به عند موته ما لم يحصل الاطمئنان بمطابقته للواقع. اطمئنان عند من؟ عند الولد. إذا الولد صار له اطمئنان بسبب إقرار أبيه باشتغال ذمته بالصلاة والصيام، عند ذلك يجب عليه القضاء، مو من جهة أن الإقرار حجة في هذا المورد، إقرار لا قيمة له في هذا المورد، بل من جهة حجية الاطمئنان، لأن الاطمئنان إذا حصل فهو حجة بغض النظر عن منشئه، إذا كان المنشأ عقلائي. وهذا واحد من المناشئ، واحد من مناشئ حصول الاطمئنان هو أن يقر الأب على نفسه باشتغال ذمته. وهذا بعد يختلف من شخص لآخر، يختلف، واحد يصير عدة اطمئنان، واحد ما يصير عدة اطمئنان. مرة واحد يعني يشوف والده يعني جاد وكلمته مثلا وحده ويعني متثبت، فيقول لما يقر على نفسه يولد عدة اطمئنان. واحد لا، يدعي والده ما ادري شلون حكايته، يومية طنه وبن، يومية شكل يحكي، فيريدهم يقضون عنه ولو مستحب، فما يولد اطمئنان باشتغال ذمته. فهذا يختلف بعد من شخص لآخر. فالاطمئنان شخصي، متى ما حصل الاطمئنان عند الولد باشتغال ذمة أبيه وجب عليه القضاء، وإلا فلا يجب. مسألة 1061، قال: إذا علم أنه كان على الأبي القضاء وشك في إتيانه به في حال حياته، وجب على الولي قضاؤه على الأحواض. إذا الولد يعلم باشتغال ذمة الأب، يدري والده عليه قضاء، لكن شك بعد ما توفى والده، شك هل أتى بالقضاء قضى عن نفسه وفرغ ذمته أو لا، أنه لم يقضي فلا زالت ذمته مشتغلة. فإذا قضى عن نفسه وفرغت ذمته لا يجب عليه القضاء، أن الولد يجب القضاء إذا ذمة الأب مشتغلة. أما إذا لم يقضي عن نفسه فمعنى ذمته لا زالت مشتغلة، حال حياته ما قضى فذمته مشتغلة، وإذا الذمة مشتغلة يجب على الولد أن يقضي عنه. هنا ما هو الحكم في حال الشك؟ شو يسوي الولد؟ هل يجب القضاء أو لا يجب؟ بعض الفقهاء كالسيد اليزني قال لا يجب القضاء على الولي، وبعضهم قال يجب القضاء على الولي باعتبار أن الاستصحاب في المقام يجري، فهو يعلم باشتغال ذمة أبيه، يعلم أكو قضاء على أبيه، ويشك هل فرغت الذمة، ذمة أبيه، هل فرغت مما اشتغلت منه به فيما إذا قضى، إذا قضى بحياته ففرغت الذمة، إذا لم يقضي لا زالت مشتغلة. فسابقا أكو يقين باشتغال الذمة وشك بفراغها فيستصحب بقاء شغل الذمة. فالاستصحاب شي ثبت له أن ذمة الأب لا زالت مشتغلة، إذا ثبت أن ذمة الأب مشتغلة فيجب على الولد أن يقضي عن أبيه. واضح؟ فما دام الاستصحاب يجري إذن يجب القضاء عن الأب. سمعت السيد يحتاط يقول مقتضى الاحتياط هو ذلك، باعتبار هنا الاستصحاب يجري بلا إشكال، لكن لماذا احتاط؟ لعل منشأ الاحتياط هو أنه ذكر وجوه متعددة للمنع من جريان هذا الاستصحاب. وأيضا توجد رواية تمنع من جريان الاستصحاب ولكن في باب الدين، وبعض عمم إلى المقام قال هذا أيضا دين، الصلاة والصيام هذا دين الله، فعمم إلى المقام. فلعله لتلك الوجوه، لهذه الرواية التي تمنع من جريان الاستصحاب وبالتالي يعمم إلى المقام، لعله يتنزل سماح السيد من الفتوى إلى الاحتياط. إما لهذا أو نقول هو أصل الحكم عند سماح السيد هو مبني على الاحتياط، قضاء الولد عن أبيه هو مبني على من؟ على الاحتياط. فلهذا بعد على القاعدة يجب على الولي القضاء في المقام يجب من باب الاحتياط، لأنه أصل المسألة هي مبنية على الاحتياط. فإذا يبني سماح السيد على جريان الاستصحاب ولا مانع من جريانه، ولكن احتاط لأنه أصل القضاء على الولد الذكر الأكبر هو مبني على الاحتياط كما تقدم. قال إذا علم أنه كان على الأب القضاء وشك في إتيانه به في حال حياته وجب على الولي قضاؤه على الأحوال. وقد تقدم في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام، لأن المقامين من باب واحد، كل ما يجري في باب الصلاة أكو هناك ذكر فروع، احنا ذكرنا بعضها في المحاضرة السابقة، وبعض الفروع هناك تعرض لها سماح السيد في باب الصلاة تجري هنا في باب الصوم، لا فرق بينه، لأن المدرك واحد، في رجل مات عليه صلاة وصيام الإمام قال يقضي عنه أولى الناس بميراثه، هي الروايات اللي وردت واردة في الصلاة والصيام، فالبابين من واد واحد، ما يقال هناك يقال هنا. مسألة 1062 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.